بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال الإمام الشوكاني رحمه الله يشرح مقدمة ما كتبه أبو المجد، أو ما كتبه المجد بن تيمية رحمه الله، وقد آثر أن يعرف بأصحاب الكتب الستة الذين انتقى كتابه من كتبهم، وقد انتهى من التعريف عند الإمام النسائي رحمه الله، فإنه قد أشار إلى أنه روى عن الإمام النسائي خلق منهم أبو بشر الدولاني، هكذا عندكم الدولاني ولا الدولابي؟
الدولابي.
هذا الظاهر، لأن أبا بشر الدولابي هذا صاحب كتاب الكنى، وأبو القاسم الطبري، وأبو جعفر الطحاوي، وهذا إمام الحنفية في عصره، وهو الذي ألف كتبا من أبرزها كتاب شرح معاني الآثار، وكتاب مشكل الآثار، وغيرها، ومنها أيضا الكتاب المشهور بعقيدة الإمام الطحاوي، ومنهم محمد بن هارون بن شعيب، وأبو الميمون بن راشد، وإبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان، وأبو بكر أحمد بن إسحاق السني الحافظ. وهذا الإمام بن السني هو راوي كتابه، وعنه انتقل كتابه السنن الكبير والصغير، وهو أيضا الذي روى كتاب عمل اليوم والليلة، وإن كان هذا الكتاب قد نسب إلى ابن السني، والظاهر أنه من تأليف الإمام النسائي، لأن ابن السني إنما يروي عن النسائي. قال: وله مصنفات كثيرة، يعني للإمام النسائي، منها كتاب في التفسير، ومنها كتاب السنن الكبير، والسنن الصغرى المسمى بالمجتنى أو المجتبى، وكتاب في الضعفاء، وغير ذلك. قال: في الحديث وفي العلل، ومنها السنن، وهي يعني سننه المجتبى، أقل السنن الأربعة بعد الصحيح حديثا ضعيفا، ذلك لأن الإمام النسائي رحمه الله انتقى كتابه من السنن الكبرى، وذلك بإشارة من أمير الرملة، ولهذا لم يورد في كتابه إلا ما صح، يعني من هذه ما صح من الحديث، وما يوجد في كتابه من الضعيف إنما أورده الإمام النسائي رحمه الله على طريق العلل، ذلك أنه يورد الحديث ليبين علته، فهو عندما يرويه وعندما يورده إنما يقصد من ذلك رحمه الله أن يكشف عن علة الحديث، لا أن يحتج به. ولذلك يعتبر كتاب السنن الصغرى والمشتبه من السنن يعد من الأحاديث أو من الكتب التي انفردت بالصحة أو التي أفردت الأحاديث الصحيح، لأن الإمام النسائي رحمه الله بعد أن انتقى من كتابه السنن الكبير هذه الأحاديث إنما كان يعنى بإخراج ما صح ولم يكن يورد أي حديث، وما جاء في كتابه من الأحاديث المتكلم فيها فإن الإمام النسائي رحمه الله إنما ساقها لبيان علتها، بل إنه لم يكتفي بذكرها لبيان بذكرها فقط، بل أتبع ذلك بكشف العلة فيها. ولهذا فإنها لو جردت أو لو عرف هذا هو الغاية والهدف منها لاتضح لطالب العلم أن الإمام النسائي إنما اقتصر على سرد ما صح. قال: وهي أقل السنن الأربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا. قال الذهبي يعني في كتابه تذكرة الحفاظ، والتاج السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى: إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، يعني أكثر منه حفظا. هكذا جاء، وقد جاء في بعض الروايات إن للإمام النسائي شرطا هو أشد من شرطي الشيخين، يعني أنه إنما يشترط في الحديث الصحيح شروطا دقيقة قد تكون أصعب في نظر الحفاظ من الشروط التي اشترطها صاحب الصحيحين. وكل هذا يكشف لنا عن مكانة كتاب الإمام النسائي رحمه الله الذي هو المشتبه من السنن.
لماذا لم يفق كتاب مسلم؟
قال: لماذا لم يفق كتاب؟ لأن الإمام النسائي أولا لم يصرح بأنه يروي الصحيح مثل ما صرح الشيخان، والأمر الثاني أن الإمام النسائي متأخر. إذا عرفنا أنه توفي سنة 303 وولد فيما قبل ذلك سنة 414، وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم سبقاه وتقدم عليه ولادة ووفاة، وأن صاحب الصحيحين نص على صحة كتابيهما، وأن كتاب النسائي يعتبر أو يمكن أن يعد من المستخرجات على هذه الكتب، لذلك كان هذا السبب للبخاري ومسلم بما لم يكن للإمام النسائي. قال: وأما أبو داود، يعني وأما أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن، يقول: فهو سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير ابن شداد بن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني أو السجستاني، ولذلك ضبطها بقوله بفتح السين وكسر الجيم سجستاني. يقول: والكسر أكثر، يعني بكسر السين، هذا أشهر من فتح السين. السجستاني أو السجستاني أحد من رحل وطوف البلاد وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزيريين أو الجزريين، هكذا؟
نعم.
هل النسبة نسبة هذه النسبة إلى ماذا؟ الجزريين، ها؟ إذا كان المراد به الجزيرة فالنسبة لها يقال الجزيريين وليس الجزريين، وهذا الظاهر أنه روى عن أهل الجزيرة.
بس أورد عن العراق، الجزيرة يطلق على
لا، أهل الجزيرة ليسوا أهل العراق، من ما بعد العراق
بين دجلة والفرات.
لا لا ليس هذا هو الجزيرة. يعني هذا ربما اسم خاص، لكن إذا أطلق الجزيريين فهو البلاد التي ما بعد العراق بين العراق وخراسان، هذه أرض الجزيرة ويقال الجزيريين. قال ولد سنة 200. ونلاحظ أن هذا من أقران الإمام مسلم رحمه الله، فإن مسلم ولد في هذه السنة أو ما بعدها. قال سنة 200 وتوفي بالبصرة 14 ليلة بقيت من شوال سنة 75 و200، لكنه بقي بعد الإمام مسلم نحو 14 سنة. قال وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، وهذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأبي الوليد الطيالسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا أحد رواة كتاب الإمام البخاري رحمه الله يعني الصحيح، ومسدد بن مسرهد ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقد كان من تلاميذ الإمام أحمد الخاصين، وله مسائل رواها عن الإمام أحمد، وكتابه مسائل أبي داود عن الإمام أحمد كتاب مطبوع، وقتيبة بن سعيد وأحمد بن يونس وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله، وهو الذي يسمى بأبو بكر ابن أبي داود، والذي ألف كتاب المصاحف، فله كتاب المصاحف، وأبو عبد الرحمن النسائي. ونلاحظ أن الإمام النسائي تلميذ أبي داود، وإذا كان النسائي تلميذ أبي داود فهو إذن تتلمذ بواسطة على البخاري ونحوه. وأحمد بن محمد الخلال وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، وهذا هو راوي كتابه. اللؤلؤي وابن زياد هما اللذان رويا كتاب الإمام مسلم أكتاب الإمام أبي داود وانتشر عن طريقهما. قال أبو بكر بن داسة قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. وهذا هو يعني وهذا اللفظ يشمل يحمل نفس المعنى الذي نقل عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم. قال انتخبت منها، وعبارة أبي داود أوضح حيث قال إنه انتخب منها، والانتخاب لا يعني أن سائرها ضعيف، بل إنه انتقى منها ما يرى أنه يصلح لهذا التأليف. قال انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن. وهذا القول الذي ذكره أبو داود إنما كتبه في رسالة أرسلها إلى أهل مكة، وهي رسالة مشهورة برسالة أبي داود لأهل مكة، وذلك أنه لما ألف كتابه السنن وانتشر كتابه أراد أن يعرف أهل مكة ما منهجه في كتابه، فكتب إليهم رسالة يعرفهم بكتابه، وقال ألفت هذا الكتاب في السنن، يعني أنه اقتصره على أحاديث الأحكام. يقول ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته. هكذا قال أبو داود رحمه الله، وما سكت عنه فهو صالح. ولهذا يقول العلماء إن ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج أو صالح للاستئناس، فيكون في منزلة بين الصحيح أو في منزلة دون الصحيح، وهي أعلى من منزلة الضعيف، لأنه ما دام يصلح فهو يصلح للاحتجاج والاستئناس. وهذا القول أخذ به الكثير من العلماء في الحكم على ما سكت عنه أبي داود، ما سكت عنه أبو داود بأنه حديث حسن، وتبنى هذا القول ابن الصلاح رحمه الله. وإن كان الإمام الشوكاني يشير إلى أن الناس لم يقروا أبا داود في هذا الحكم، بل تتبعه الإمام المنذري في مختصره، فإن الإمام المنذري رحمه الله اختصر سنن أبي داود وهذبه، ولذلك تتبعه فيما سكت عنه. قال يعني كتاب السنن جمعت فيه 4000 حديث و800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. قال الخطابي، والخطابي أحد العلماء الذين عنوا بكتاب الإمام أبي داود، ولذلك تولى شرحه في كتاب سماه بمعالم السنن، معالم السنن للخطابي. قال كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله.
ليس هذه مبالغة،
هذه وجهة نظر، لا ينبغي أن تكون مبالغة، هذا رأيه الذي يرى، ونحن يعني لا يلزمنا رأيه، ها، ولا نلزم أن نقبل رأيه. قال في علم الدين، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم، فصار حكما بين العلماء وطبقات المحدثين والفقهاء، ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. هذا قول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه السنن لأبي داود. قال أبو داود ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه. قال الخطابي أيضا هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. وليس هذا بغريب، لأن الإمام البخاري رحمه الله كما هو معلوم أن استنباطاته دقيقة، وقد يورد الحديث في الكتاب الباب ويحتار الناس في سبب إيراده، وقد لا يبحثون عن الحديث فلا يجدونه، يعني يورد الحديث في غير الباب المناسب وفي غير الترجمة المتوقعة، وهذا عسر في الفقه. وإنما الإمام البخاري رحمه الله كان له في ذلك يعني أفهاما، كما أن الإمام البخاري رحمه الله كما هو معلوم كانت له آراء اختص بها. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه لم يترجم في كتابه للأحاديث أي ترجمة، وكل الذي فعل أنه ساق الأحاديث مرتبة على الأبواب وترك التراجم في ذهنه، وذكر ذلك عن أنه إنما ترك التراجم خشية إطالة الكتاب. ولهذا فإن طالب العلم قد لا يفهم، أو إنه قد يكون ثمة عسر في فهم الحديث ومناسبته للترجمة. ولذلك لما شرح الطلاب وشرح الشراح كتاب الإمام مسلم تفاوتوا في ذكر هذه التراجم وفي ذكر العناوين. أما أبو داود رحمه الله فأولا هو أفرد كتابه في الأحكام، ولم يورد ولم يؤلف في غير الأحكام. الأمر الثاني أنه تولى ترجمة أبواب الكتاب. والأمر الثالث أنه يشير إلى ضعف الرواية إذا ذكرت، فكل هذا مما يعين الطالب على فهم كتابه فهما قد يكون أيسر من فهم الصحيحين. ولذلك هذا القول من الإمام الخطابي له إيه؟ له وجهه من النظر. قال الخطابي أيضا هو أحسن وضعا، وقال أحسن وضعا وأكثر فقها، ولم يقل هو أكثر صحة حتى يكون محل الاعتراف، إنما ذكر ذلك على أنه من حيث الترتيب ومن حيث الإيه ومن حيث إظهار الأحكام والمسائل الفقهية. وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة القزويني، أو ابن ماجه هكذا بدون تاء. وابن ماجه ممن نسب إلى أمي، فإنما جاء يقال إنها أمه، واشتهر بين الناس بنسبته إلى أمي، وإلا فإن اسمه كما مر هنا أنه محمد بن عبد الله بن يزيد، أو محمد بن يزيد بن عبد الله. قال مولى ربيعة بن عبد الله: ولد سنة 920 ومات يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة 73 أو 75 و200، وهو أحد الأئمة الأعلام، أحد الأعلام المشاهير، ألف سننه المشهورة والمسمات بسنن ابن ماجة، وأول وهي إحدى السنن الأربع. وفي الحقيقة كتاب ابن ماجة كثير من العلماء لم يعده من الكتب الستة، وإنما كانوا يعدون ابن الأثير مثلا في كتابه جامع الأصول عد الموطأ بدلا من السنن لابن ماجة. وأول من عد السنن لابن ماجة في الأمهات هو الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الأطراف، وفي كتابه الذي سماه بشروط الأئمة الستة، ثم تبعه على ذلك سائر الأئمة. ذلك لأن كتاب ابن ماجة يقصر عن هذه الكتب من حيث انتقاؤه الأحاديث، ففيه كثير من الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف، بل إن من العلماء من يقول إن فيه عددا كبير من الموضوعات، ولذلك قالوا كلما تفرد به ابن ماجة عن سائر الكتب الستة يعني يعد من الضعيف. قال: ألف سننه المشهورة وهي إحدى السنن الأربع وإحدى الأمهات الست، وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف، ثم الحافظ عبد الغني يعني في كتابه شروط الأئمة الستة. قال ابن كثير: إنها يعني السنن كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. رحل ابن ماجة وطوف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث، وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان. بعد أن بين الإمام المجد ابن تيمية أنه ينتقي كتابه من هذه الكتب ومن هذه المصادر السبعة، قال: ولعلامة ما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. الآن يبين لنا مصطلحاته التي استخدمها، فإذا كان الحديث في الصحيحين، نعم، لا، إنها يعني السنن، هي السنن هي كتاب، لأنه قال ألف كتاب، ألف إيه قبل ذلك. لو نظرت في قولي قبل هذا بسطرين أو بسطرين، قال: وهو أحد المشاهير، أحد الأعلام المشاهير، ألف سننه المشهورة. ثم هذا الضمير في قوله إنها يعود على السنن، وهذه السنن كتاب مفيد قوي التبويب، واضح؟ قال: ولعلامة ما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، يعني إذا كان أحمد وأصحاب السنن الأربعة يقول فيه رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة. فإن قال رواه الجماعة قصد بذلك أصحاب الكتب الستة وأحمد، هذه مصطلحاته، نعم. ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، مع أن المصطلح الشائع عند سائر العلماء أن ما أخرجه الشيخان يقال له متفق عليه. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، هنا عندكم العبارة ولم أخرج هكذا ضبطت، وهذا الضبط يبدو خطأ من الايه من المطبعة، وسيأتي ضبطه من الإمام الشوكاني بأنه ولم أخرج وليس ولم أخرج. يعني أنه ما خرج في انتقائه الأحاديث من هذه الكتب، لا أنه لم يخرج من التخريج. قال ولم أخرج عنها فيها، ولم أخرج فيما عزوته من عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، حيث روى عن الدارقطني أو أخرجها من كتاب الدارقطني وغيره. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا ليسهل على مبتغيها، يعني الوصول إلى غايته، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم.
المطبع كتب جواد حتى شد على الواو،
إنه جواد، أنا عندي بدون شدة، إنه جواد كريم. طبعا الشدة ليس لها محل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه على هذه المصطلحات قوله ولأحمد مع البخاري يعني ومسلم إلى آخر كلامه، يقول المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما. والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه وأحمد، ولا مشاحة في الاصطلاح. ومعنى هذه العبارة كأنه يقول هذا اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يخطأ، هذا ما يريد أن يقوله، يعني لا يأتي أحد ويقول أخطأ المجد ابن تيمية في إطلاقه لفظ المتفق عليه على ما رواه الشيخان وأحمد.
متى أطلق لفظ المتفق عليه؟
قبله نعم، لأن المتفق عليه أطلق من قديم على ما رواه الشيخان، ولذلك هو يقول إن هذا اجتهاد منه واصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله ولم أخرج، يقول هو من الخروج لا من التخريج، ولما كان من الخروج إذن فعله ثلاثي، من خرج لا من خرج، فيكون المضارع منه خرج يخرج من باب نصر ينصر لا من باب أخرج أو خرج يخرج، ولذلك ضبطه في المطبعة بتشديد الراء خطأ. ها؟ ما اسمع؟ ايه؟ هذا في كتاب المجد بن تيمية فقط، ولذلك إذا قال متفق عليه عنده رواه كل من أحمد والبخاري ومسلم.
هو يبدو ليس خطأ المطبعي بدليل أن الشوكاني أشار إلى الخطأ.
لا هو الشوكاني ما أشار إلى الخطأ، بل الشوكاني أراد أن يقول لك لا تخطئ فتقول إيه ولم أخرج. ها؟ الشوكاني يقول لك لا تخطئ فتقول فلم أخرج، لأنه يقول هو من الخروج لا من التخريج. قال قوله ولم أخرج هو من الخروج لا من التخريج، أي أنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين، وقد يخرج عن ذلك في مواضع يسيرة، فيروي عن غيرهم كالدارقطني والبياقي وسعيد بن منصور والأثرم. أما الدارقطني فكتابه المشهور بالسنن، وأما البيهقي ففي كتابه السنن الكبرى، وسعيد بن أنصر بن منصور في كتابه السنن، والأثرم أيضا في كتابه السنن، أي فهو يخرج أو يورد الأحاديث من هذه الكتب.
لماذا اعتبرت السنن أربعة؟ لماذا لم تعتبر سبعة؟
هي السنن أكثر من أربعة وأكثر من سبعة، لكن السنن الأربعة هي المشهورة وهي التي لأن مؤلفيها في طبقات واحدة. أما الدارقطني والبيهقي فهؤلاء متأخرون، ولذلك لم تعتبر كتبهم مع كتبه. وقد عرفنا أن أبو طاهر المقدسي هو الذي جمع بين هذه الكتب الأربعة والصحيحين وسماها بالكتب الستة، واشتهرت السنن الأربعة مع الصحيحين. قال: واعلم أن ما كان من الأحاديث والصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث. هذا الأمر الكلام الآن الشوكاني رحمه الله يريد أن يبين أيضا هو منهجه في الاستدلال، يقول إذا كان الحديث بالصحيحين أو بأحدهما فإنه يحتج به ولا يلتفت إلى ما يقال فيه
أو يخرجه.
نعم، هل جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنه التزم الصحة، أي لأن صاحب الصحيحين التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول، فقد انعقد الإجماع على صحة أحاديثهما. ولذلك مر معنا في كتاب ابن الصلاح أن ما في الصحيحين مقطوع بصحته، وأن العلم النظري يقطع بصحة ما جاء فيهما. قال ابن الصلاح: إن العلم اليقيني النظري واقع بما استنداه. وقلنا نحن إيش معنى العلم اليقيني النظري؟ ما المراد بالعلم اليقيني؟ يعني العلم واليقين بشيء معناهما شيء واحد، المراد به القطع. لكن ما معنى النظري؟ ما المراد بالنظري هنا؟ لا، المقروء. العلم هو الذي يقابل الظن، الظن ثم يأتي مرتبة العلم. وأما النظر فهو مأخوذ من البحث والاستقصاء والتتبع، يعني إن العلماء حكموا بصحة الكتابين بعد استقراء وتتبع وإعمال عقل وفكر ونظر. لأن العلم عندنا علمان: علم يسمى ضروري وعلم نظري. أما العلم الضروري فهو ما يعرف بداهة ولا يحتاج فيه الإنسان إلى دليل، كقولك الكل أكبر من الجزء، والواحد أصغر من الاثنين. هذه أشياء تعرف بالبداهة فالعلم فيها ضروري. وقولك يعني النهار والليل الشمس والقمر، هذه أشياء لا تحتاج إلى دليل فالعلم فيها ضروري. أما إذا كان العلم يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى مقدمات ونتائج فيسمى بالنظر. فكأنه يريد أن يقول إن العلماء، وهنا الغرض من قولهم العلم النظري للتفريق بين المتواتر والآحاد، لأن الأحاديث المتواترة تفيد العلم الضروري وتفيد العلم الذي لا يحتاج إلى دليل ولا إلى استدلال. وأما خبر الآحاد من أجل أن تحكم بأنه يفيد القطع تحتاج في ذلك إلى دليل ونظر، ولهذا سمي العلم فيه علما نظريا.
بعد ما في الصحيح المتواجر
هو يتكلم عن الجملة وعن الغالب، لأن غالب الأحاديث الواردة في الصحيحين أحاديث أحاد. قال: لأن ظن المعصوم لا يخطئ. وهذه العبارة المراد بها يقول: إنما عرفنا أن ما في الصحيحين مقطوع بصحته لا لأن البخاري ومسلم اختاراه أو لأنه اختيار لكل من البخاري ومسلم، وإنما لأن الإجماع قد انعقد على صحتهما. والإجماع من الأمة معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمن هنا لما كان الإجماع معصوما عرفنا من ذلك أن ما جاء في الكتابين صحيح مقطوع بصحته من خلال العلم النظري. قال: وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. يعني كل هؤلاء وافقوا أو وافقهم ابن الصلاح فيما قالوا. واختاره ابن كثير أي هو رأي ابن كثير في الصحيحين. وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث. والمراد ابن تيمية هنا ابن تيمية الحفيد لا ابن تيمية الجد. ابن تيمية الايه الحفيد إلا هو أحمد شيخ الإسلام. قال وعن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيره. وإنما أراد بذلك أن يرد ردا ضمنيا على جماعة وهم المعتزلة. فإن المعتزلة يرون أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع مهما اعترضته من يعني مهما وافقته من الأدلة ومهما أحيط به فهم يرون أنه خبر يفيد الظن ولا يفيد القطع. فكأن في هذا الرأي إظهار لأن جمهور الأئمة يرون أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أو إذا انعقد عليه الإجماع دل على الخبر أو العلم القطعي. قال وغيره. قال النووي وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ونحو ذلك حتى ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين. والمراد بزين الدين إلا هو العراقي. قال وقد
استدل
يعني بعض علماء الأصول من الشافعية لكن هذا كما عرفنا أنه قول مرجوح. قال وقد استدل ابن الصلاح أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل الفقه بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره. يعني قالوا إلا أحاديث يسيرة أو أحرف يسيرة مما تكلم فيه العلماء في كتابي الصحيحين فهذه تستثنى من إفادة العلم القطعي ويبقى الحكم فيها يعني على ما قاله الأئمة. قال وهي معروفة عند أهل هذا الشان وهكذا لأن الإمام الدارقطني كما مر معنا أنه تتبع الشيخين في كتاب سماه بالإلزامات والتتبع وأنه اعترض عليهما في نحو 200 حديث. لكن كما هو المعلوم أن جل ما اعترض عليه الإمام الدارقطني رد عليه فيه والحق فيه كان مع الشيخين أو مع أحدهما. قال وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجا من عن الصحيحين مثل صحيح ابن خزيمة وابن حبان وابن السكان وابن الجارود وغيرهم ممن انتقى وممن صححه وممن أفرد التأليف بالصحيح. وكذا يجوز الاحتجاج بما كان من في المصنفات المختصة بجمع الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصحيحين. أما المستخرجات على الصحيحين فجمهور العلماء يحكمون بصحة ما فيها لأن أصولها موجودة في الصحيحين ولأن الغرض منها توسيع دائرة الصحيحين. إلا قال لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كل ما فيها حكما عاما. وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه لأن الحسن يجوز العمل به عند الجمهور. بل لو قال يجب العمل به عند الجمهور لم يكن إيه لم يكن مبعدا ولم يخالف في الجواز إلا البخاري وابن العربي. والحق ما قاله الجمهور لأن أدلة وجوب العمل بالآحاد وقبولها شاملة له أي للحديث الحسن ولأنه محل الاحتجاج. ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك لما رواه ابن الصلاح عن أبي داود أنه قال ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض. والعلماء اختلفوا في تفسير قول أبي داود وهو صالح هل هو صالح للاحتجاج أو هل هو صالح للاستئناس؟ والظاهر أن المراد به صلاحه للاحتياج. قال: وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روي عنه. قال النووي: إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن. إيش عندكم؟
وجب ترك ذلك.
إذن قال النووي: إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك. وجب ترك ذلك. قال ابن الصلاح: وعلى هذا وجدناه في كتابه. قال ابن الصلاح: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ولم نعلم صحته عرفنا أنه من الحسن. طبعا هذه المقالة لابن الصلاح مرت معنا في كتابه علوم الحديث، ولها موجب ذلك أن ابن الصلاح رحمه الله لعلكم تذكرون كان يرى أنه قد قفل باب الاجتهاد، ولا يرى أن الناس في زمانه يمكنهم أن يصححوا أو يضعفوا أو يحسنوا، ولذلك قال: نقبل كلام أبي داود على أنه حسن ونحمله على الحسن، ولا يحتاج منا الأمر إلى نظر. قال: وقد اعتنى المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود، وبين ضعف كثير مما سكت عنه، فيكون ذلك خارجا عما يجوز العمل به. هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي تفاوت الإمام المنذري وأبي داود. أبو داود نص وقال إنما سكت عنه فهو صالح، وفسر العلماء هذا الصلاح بحمله على الحسن. وكون الإمام المنذري رحمه الله يضاعف بعض هذه الأحاديث فهذا الأمر لا ينبغي أن يحمل على التناقض، وإنما ينبغي أن يحمل على تفاوت النظر، لأنه ربما أبو داود رحمه الله إنما سكت عنه لأن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها ويرتقي فيها من درجة الحسن لغيره إلى درجة الحسن، من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، فقد يكون لهذا الحديث من الروايات والمتابعات والشواهد ما يرتقي به من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. وأما وجهة نظري ابن المنذر رحمه الله فإنما كان ينظر إلى الحديث الواحد بعينه وبسنده ويحكم عليه دون نظر أو مراجعة إلى المتابعات والشواهد. وهذا القول إن صح يجرنا إلى مسألة أخرى لعلنا لا نغفلها ولربما نذكرها، وهي إن الإمام ابن الصلاح رحمه الله لما عرف الحديث الحسن وقال إن الحديث الحسن يطلق على شيئين: على ما خف ضبط راويه ولم يكن تام الضبط، وعلى ما كان فيه طعن في راويه من حيث ضبطه لكنه جاء من طرق أخرى يتابع. قال: وعلى ذلك يحمل كلام الخطابي في تفسيره للحسن عند أبي داود على أنه من الحسن لذاته، وفي تفسير الحسن عند الترمذي على أنه من باب الحسن لغيره. إذا كان هذا القول الذي أشرت إليه صحيحا من حيث إن المنذري في تعقبه على أبي داود إنما نظر إلى الأحاديث باعتبارها لا بمتابعاتها وشواهدها، فلا يستقيم الكلام الذي أشار إليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله.
إذا قالوا إذا قيل في الكتب الأربعة السنن أو غيرها حديث صحيح
يسلم بصحته مثل ما اتفق عليه الشيخان مثل ما جاء في كتاب الشيخان.
احنا نعرف ان الحديث الصحيح لعلكم تذكرون كما مر معنا انه على سبعة مراتب، الحديث الصحيح على سبعة مراتب، وهي المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، والمرتبة الثانية ما انفرد به البخاري، والمرتبة الثالثة ما انفرد به مسلم، والمرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، والمرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، والسادسة ما كان على أو من غيرهم جاز العمل به. هذا جواب سؤالي. وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به، وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله، وإن كان الباحث إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك. واضح؟ قال: وقد بحثنا عن الأحاديث الخارجة عن الصحيحين في هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه القدرة، يعني بحسب الطاقة. ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدينا لشرحه وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن بعض الكلام على أحاديثه على الحد المعتبر متعسر، لا سيما ما كان منها في مسند الإمام أحمد. هذه العبارة كأن فيها اعتذار من الإمام الشوكاني رحمه الله لبيان ما بذله من جهد في الحكم على الأحاديث التي لم يتكلم عليها العلماء قبله، والتي لم تصحح ولم تضعف. يقول: إن طول وكثرة هذه الأحاديث في هذا الكتاب واعتماده المنتقى واعتماد صاحب المنتقى على مسند الإمام أحمد جعل هذا العمل صعبا وجعله أمرا متعسرا. ثم قال: فقد ذكر جماعة من أئمة هذا الفن من أئمة فن الحديث أن هذا الكتاب يعني المنتقى من أحسن الكتب المصنفة في الفن، لولا عدم تعرض مؤلفه رحمه الله للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. قال: في البدر المنير ما لفظه وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه، وما أحسنه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف، ويقول مثلا: رواه أحمد ورواه الدارقطني ورواه أبو داود، ويكون الحديث ضعيفا. يقول: وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه، كأن هذه ملاحظته على كتاب المنتقى. ويعني ولو أن المجد رحمه الله أكمل النقل وبين الدرجة لكان ذلك يعني خير يضم إلى كتابه. قال: وينبغي للحافظ، وهذا الكلام كلام من؟ صاحب البدر المنير. قال: وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف يستكمل فائدة الكتاب المذكور. انتهى كلام صاحب البدر المنير. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول: وأبشركم بأني قد قمت بهذا الصنيع، وبأني تتبعت كتاب المنتقى وبينت درجات الأحاديث، فاستكمل هذا العمل الذي تمناه صاحب البدر المنير. يقول: وقد أعان الله وله الحمد على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات إليها تشد رحال الطلاب وتنقيحات تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب. قال: والمسؤول من الله جل جلاله الإعانة على التمام وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السلام. ثم بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: كتاب الطهارة أبواب المياه. وهذا العنوان كما مر معنا إنه من المنتقى من إنه من المؤلف صاحب المنتقى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الكتاب مصدر يقال كتب كتابا وكتابة، فكل منهما مصدر كتابا وكتابة. قال: وقد استعملوه يعني لفظ الكتاب وكلمة المصدر فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، ما يندرج تحته الأبواب والفصول في المؤلفات يسمى بالكتاب، وهو يدل على معنى الجمع والضم. ومنه الكتيبة وهي أفراد الجيش الجماعة من الجيش، يضم بعضها إلى بعض فتسمى بالكتيبة، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لأنه قال لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض. وأما إطلاقه على المعاني وعلى المسائل فهو إطلاق مجازي. قال: والكلمات بعضها المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازا، وجمعه كتب بضمتين أو كتب بضمة وسكون. قال: وجمعه كتب بضمتين وبضم فسكون يعني كتب. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكناية من الكتب. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب أو من الكتب. نعم. واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر، لأن كتابة وكتب كتابة وكتب كتابا وكتب كتبا أو كتبا. قال: لأن هذه مصادر والمصدر لا يشتق من المصدر، وإنما إما أن يكون المصدر هو الأصل وباقي المشتقات تشتق منه على رأي بعض علماء النحو، وبعضهم يرى أن الأصل هو الفعل الماضي وأن المصادر تشتق من الفعل. وعلى ذلك فاعتراض أبي حيان يعني أبو حيان هل هو أبو حيان التوحيدي ولا أبو حيان صاحب التفسير؟ الظاهر أنه أبو حيان صاحب التفسير، وهو الذي اشتهر بعلم العربية كما اشتهر بعلم التفسير. وأما أبو حيان التوحيدي فذلك رجل من علماء الكلام ومن علماء الفلسفة. قال: واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر، والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهرة اللازم فتكون للوصف القائم بالفعل بالفاعل أحسن، ويعني ويجوز أن تكون مصدر طهر المتعدي، لأن نحن عندنا طهر وطهر، فطهر لازم، ومعنى لازم يعني أنه يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، وأما طهر فهذا يرفع فاعلا ويتعدى إلى نصب المفعول ولذلك يعتبر متعديا. قال: وأن تكون مصدر طاهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول، وأن تكون اسم مصدر يعني كلمة طهارة تكون طهرة، نقول طهر يطهر طهارة أو طهر يطهر طهارة أو طهر يطهر تطهيرا. فإذا قلنا إن الفعل طهر فيكون طهارة اسم مصدر وليس إيه؟ وليس مصدرا. والفرق بين المصدر واسم المصدر هو إنما هو في التركيب البنائي، لأن المصدر يأتي على عدد حروف الفعل بخلاف اسم المصدر فإنه إما أن يزيد وإما أن ينقص، يزيد على حروف الفعل ولذلك يعتبر اسم مصدر. قال وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا تكلم تكليما، فلذلك يكون المصدر منه تطهيرا لا طهارة. قال وأما الطهور، وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم، إذا قلت طهور بضم الطاء فهو الفعل، فعل التطهير يسمى طهور، وإذا قلت بفتح الطاء طهور فهو الماء الذي يتطهر به. قال وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور. قال وذهب الخليل يعني ابن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني، وهؤلاء كلهم من علماء اللغة، والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني الطهور يطلق على الفعل ويطلق على الإيه؟ على الماء. قال صاحب المطالع وحكي فيهما الضم أن يقال الطهور يطلق على الفعل وعلى الماء. قال والطهارة في اللغة النظافة والتنزه من الأقدار.
من الحديث يا شيخ بالنسبة للماء يقول هو الطهور
ماء، إيه؟ لأن النبي يتحدث عن الماء قال هو الطهور ماء، وقوله إنه حكى هذا القول على اعتبار أنه ليس هو المشهور، أو عبر عنه بقوله وحكي فيهما، فعلى ذلك يكون قولا ضعيفا لأنه قول ممرض، قول إيه؟ ممرض. قال وفي الشرع يعني والطهارة ما تعريفها في الاصطلاح في الشرع؟ قال صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. أما قوله جواز الصلاة فيه فذلك كالثياب والجسم، وأما قوله الصلاة به أو فيه، الصلاة به كالماء والصلاة فيه كالثياب والمكان والصلاة له، يعني ولما كانت مفتاح الصلاة، أي ولما كان الطهور مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. هذا جواب مفترض، جواب لسؤال مفترض، كأن سائلا يسأل يقول طيب لماذا بدأ الكتاب بأبواب الطهارة ولم يبدأه بشيء آخر؟ قال لما كان أول أمر مطلوب من العبد من الأفعال هي الصلاة، والصلاة متوقفة على الطهارة، لذلك بدأ بالطهارة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم، والأبواب جمع باب وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره، ومجازا لعنوان جملة من المسائل المناسبة. والمياه جمع الماء، وجمعه مع كونه جنسا، يعني الأصل أن المانع واحد وتعريفه مثلا مطلق على شيء واحد، فلماذا جمعه؟ قال إنما جمعه باعتبارات، لأن منه طهور ومنه طاهر ومنه نجس، ولأن مصادره منه البحر والنهر والنقر وغير ذلك. قال كونه